كنا في المرات اللي فاتت وصلنا لغاية القدس، واتكلمنا المرة اللي فاتت على مائدة خبز الوجوه. ايه تاني موجود في القدس غير مائدة خبز الوجوه؟ المنارة، وايه تاني؟ ومذبح البخور. مذبح البخور. احنا ماشيين على فكرة حسب الترتيب اللي مذكور في سفر الخروج، يعني احنا دلوقتي في التفسير ماشيين حسب الترتيب اللي موجود في سفر الخروج. يعني لما تشوفوا في الصح 25 اول حاجة اتكلم عليها، الصح 25 في سفر الخروج من عدد 10 ابتدى يتكلم على التابوت العهد. واخدين بالكم؟ زي ما احنا ابتدينا نتكلم على تابوت العهد، وبعد كده من عدد 17 اتكلم على الغطاء اللي هو فوق التابوت اللي احنا شرحناه، وبعد كده في عدد 23 اتكلم على المائدة، مائدة خبز الوجوه اللي احنا خلصناها. عدد 31 اتكلم على المنارة، وبعد ما اتكلم على المنارة اللي احنا هنتكلم عنها النهاردة نلاقي صح 26 يبتدي يتكلم على المسكة، شقة المسكة اللي هو القماش اللي بيغطي المسكة. هنا ما ذكرش ايه اللي موجود في القدس، هنا ثلاث حاجات. يعني اتكلم على مائدة خبز الوجوه والمنارة، وبعد كده ما ذكرش المذبح، وابتدى يتكلم على الشقة وخلص. وفين بعد ما خلص حاجات كتيرة رجع تاني اتكلم على مذبح البخور. اخدين بالكم؟ ده سؤال تفتكروا ليه ما حطهوش هنا؟ انا كنت قلتها لكم قبل كده، يعني تلاقي مذبح البخور موجود في الصح 30، ليه ما حطهوش هنا في مكانه؟ ايه تاني؟ شرحتها لكم دي الاسبوع الثالث النهارده. قلت لكم ان خيمه الاجتماع بتشرح صفتين رئيسيتين لسيد المسيح، عمله ايه؟ النبوي، وعمله في الكهنوتي. خدوا بالكم، عمله النبوي اللي هو اعلان مجد الله لينا، وعمله الكهنوتي اذا احنا بنتقرب لربنا عن طريقه. وقلنا ان هو الاهم عمل النبوي، لان بدون ان ربنا يجي ويعلن لنا مجده ما نقدرش ان احنا نوصل. تبالكم، تابوت العهد بيعكس انه صفة في تابوت العهد، بيعكس العمل النبوي ولا الكهنوتي؟ النبوي. مائدة خبز الوجوه اللي اتكلمنا عنها بتعكس العمل النبوي، انها بتعلن الله كمصدر للحياة والمشبع لينا، ولا بتعلن العمل الكهنوتي النبوي؟ المنارة الذهبية اللي هنتكلم عليها النهاردة بتعلن المسيح كنور العالم كعمل نبوي ولا كعمل كهنوتي؟ مذبح البخور العمل النبوي ولا الكهنوتي؟ الكهنوتي. عشان كده هو ابتدى بالترتيب الاول ان يشرح الحاجات اللي هي بتعلن مجد الله لينا، العمل النبوي الاول، وبعد ما خلص كل ده ابتدى يتكلم على الحاجات اللي في خيمه الاجتماع اللي بتعلن عمل الكهنوتي. علشان كده مذبح البخور جه متاخر، يعني هو هنا مش ماشي بالترتيب المنطقي، ان خلصت قدس الاقداس اخرج للقدس وخلص اللي جواه وبعدين، لا، زي ما بقول لكم حتى الترتيب في الشرح له مغزى معين. خلي بالكم دي الحاجه اللي انا عايزكم يعني من دراستنا في خيمه الاجتماع تخلوا بالكم منها. ابتدى من جوه، لان من جوه كل مجد ابنة المرج من داخل، كل المجد الحقيقي هو من الداخل مش من الخارج، مش كده؟ ابتدى من قدس الاقداس، ابتدى يخرج لبره، بس هو بيخرج لبره سنه بسنه بيشرح الاول ايه؟ اعلان الله لينا، وبعد ما يخلص الحته دي يبتدي يتكلم على ايه؟ كيف نتقرب الى الله، ويبتدي بمذبح البخور. يبقى هنا ده افكروا فيها ليه لما اتكلم على القدس شرح مائدة خبز الوجوه والمنارة، وما تكلمش على مذبح البخور، لأن مذبح البخور بيعكس العمل الكهنوتي لربنا يسوع المسيح أكثر من هو بيعكس العمل إيه. واضحة الحتة دي ولا مش فاهمينها؟ أوكي. المنارة، المنارة الذهبية. أول ما نتكلم عن المنارة، المنارة دي بتعلن لنا السيد المسيح اللي هو إيه؟ السيد المسيح اللي هو نور العالم. وآيات كتيرة في الكتاب المقدس تتكلم على السيد المسيح نور العالم. فمثلا إنجيل يوحنا إصحاح 8، خلوك شايف آيات كده تحفظوها. إنجيل يوحنا إصحاح 8 عدد 12 يقول: ثم كلمهم يسوع أيضا قائلا: أنا هو نور العالم، من يتبعني فلا يمشي في الظلمة بل يكون له نور الحياة. يوحنا 9 عدد 5 يقول السيد المسيح: ينبغي أن أعمل أعمال الذي أرسلني مدام نهار، يأتي ليل حين لا يستطيع أحد أن يعمل، ما دمت في العالم فأنا نور العالم. يوحنا 1 عدد 9، يوحنا 1 عدد 9 يتكلم عن السيد المسيح ويقول إيه؟ يقول: كان النور الحقيقي على يوحنا المعمداني، يقول: لم يكن هو النور بل يشهد للنور. يعني يوحنا المعمداني ما كانش هو النور، لكن يشهد للنور اللي هو مين؟ سيد المسيح. كان النور الحقيقي اللي هو سيد المسيح الذي ينير كل إنسان آتيا إلى العالم. واخدين بالكم؟ حتى من الآيات الحلوة أوي بقى على السيد المسيح في رؤية إصحاح 21 وعدد 23 يتكلم بقى على أورشليم السماوية، يقول: والمدينة لا تحتاج إلى الشمس ولا إلى القمر ليضيء فيها، لأن مجد الله قد أنارها، والخروف اللي هو سيد المسيح سراجها. مش محتاجة الشمس ولا القمر، لأن مجد الله قد أنارها والخروف سراجها. بالكم. فسيد المسيح هو نور العالم، ولكن أيضا أعطانا نحن أولاده نفس اللقب. ففي العزة على الجبل في متى إصحاح 5 وعدد 14 يقول لنا: أنتم نور العالم، أنتم نور العالم، لا يمكن أن تخفي مدينة موضوعة على جبل، ولا يوقدون سراجا ويضعونها تحت المكال بل على المنارة فيضيء لجميع من في البيت، فليضيء نوركم هكذا قدام الناس لكي يرى أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم الذي في السماوات. وهنا نيجي نفكر إزاي سيد المسيح هو نور للعالم، وإزاي إحنا برضو نور للعالم. إزاي إحنا نور للعالم وهو نور للعالم؟ إيه الفرق؟ هل إحنا الاثنين متساويين في موضوع النور ده، ولا في فرق بين سيد المسيح كنور للعالم؟ يقول لك إيه الفرق؟ إزاي إحنا نور للعالم وهو برضو نور للعالم؟ صح. يقول لك إحنا زي القمر. يعني زي القمر؟ يعني القمر، القمر فيته جسم معتم، القمر مش مضيء، اخدوا بالكم، لكن القمر يعكس نور الشمس على الأرض. فلما نبص على القمر نقول ان القمر منير. ليه القمر منير؟ القمر في حد ذاته جسم معتم ما فيهوش اي نور، لكن النور اللي واخده، واخده منين؟ من الشمس، فيعكس نور الشمس على الأرض. هكذا اولاد ربنا زي القمر يعكسوا نور ربنا شمس البر على العالم. وده اللي قاله بولس الرسول في أفسس إصحاح 5 وعدد 8 يقول إيه؟ لأنكم كنتم قبلا ظلمة، زي ما احنا نقول في قداس نحن الجلوس في الظلمة وظلال الموت، وفي آخر الأيام ظهرت لنا نحن الجلوس في الظلمة. ودي طبعا متاخدة من إشعياء: الشعب الجالس في الظلمة أشرف عليهم نور. فبولس الرسول بيقول لنا: لأنكم كنتم قبلا ظلمة، أما الآن فنور. إيه سبب نورنا؟ فنور في الرب. الآية دي جميل، أفسس 5-8 يقول: أما أنت كنتم قبلا ظلمة، أما الآن فنور في الرب. أنت نور بسبب إيه؟ بسبب ان انتوا ثباتكم في ربنا بتعكسوا نور ربنا. اسلكوا كاولاد النور. ان كنت فعلا اولاد النور يبقى اسلكوا كاولاد للنور. اسلكوا كاولاد النور. علشان كده احنا علينا مسؤولية ان احنا ننقل هذا النور الى العالم. زي ما القمر عليه مسؤولية ان هو يعكس نور الشمس للارض، هكذا نحن كاولاد لربنا علينا مسؤولية ان احنا ننقل هذا النور للعالم. والمسؤولية دي بولس الرسول يوضحها في فيليبي 2 اصحاح 14، فيليبي 2 عدد 14 و15 يقول ايه؟ يقول افعلوا كل شيء بلا دمدمة ولا مجادلة. افعلوا كل شيء بلا دمدمة ولا مجادلة، لكي تكونوا بلا لوم وبسطاء أولادا لله بلا عيب في وسط جيل معوج وملتوي تضيئون بينهم كأنوار في العالم. في وسط جيل معوج وملتوي تضيئون بينهم كأنوار في العالم. دي مسؤوليتنا احنا كأولاد لربنا ان احنا نعكس نور المسيح للعالم. انتم نور العالم، فليضيء نوركم قدام الناس لكي يروا اعمالكم الصالحة فيمجدوا اباكم الذي في السماوات. فدي مسؤوليتنا ان احنا نحمل هذا النور الى العالم. علشان كده الكنيسة في سفر الرؤية اتشبهت بايه؟ اتشبهت بالمناير. لما قالك ان انا شفت سبع مناير، قالك سبع مناير. لما تقرأ سفر رؤيا صح الاولاني يقول فالتفت لانظر الصوت التي تكلم معي، ولما التفت رأيت سبع مناير من ذهب، وفي وسط السبع مناير شبه ابن انسان متسربلا بثوب الى الرجلين الى اخره. فقال له ايه بقى؟ ايه السبع كواكب والسبع مناير دي؟ قال سر السبع كواكب التي رأيت على يميني والسبع مناير الذهبية. السبع كواكب هي ملائكة السبع كنائس اللي هم الأسقف بتوع السبع كنائس دول، والمناير السبع التي رأيتها هي السبع كنائس. فالكنيسة زي المنارة، والكنيسة هي ايه؟ هي جماعة المؤمنين، جماعة المؤمنين. والأسقف والكاهن في الكنيسة زي الكوكب برضو اللي هو بيعلن ان من فم الكاهن تطلب الشريعة، بيعلن نور المسيح للعالم. علشان كده دايما في بنى الكنائس يبقى المنارة موجودة، المنارة العالية دي علشان تعلن ان الكنيسة هي نور للعالم. كل من يأتي الى الكنيسة يستنير، وأولاد ربنا بيحملوا نور العالم، نور المسيح آسف، الى العالم. يضيء نوركم قدام الناس فيمجدوا أباكم الذي في السماوات. وده سؤال نسأل في أنفسنا، هل نحن نقوم بهذه الشعائر؟ احنا ظلمة؟ هل احنا فعلا نور للعالم وبنعلن مجد المسيح وبنعلن نور المسيح والناس بترى نور المسيح فينا، ولا احنا بينا زي العالم ظلمة؟ المنارة كانت معمولة كلها من ايه؟ من ذهب، من ذهب، ما كانش فيها لا خشب ولا كان فيها نحاس، كلها من ذهب صافي. ليه؟ لان المنارة بتعكس يعني السيد المسيح اللي هو المنارة الذهبية بيعكس مجد الله، والله نور وساكن في النور وتسبحه ملائكة النور زي ما نقول في التسبيحة، نقول الله هو النور وساكن في النور وتسبحه ملائكة النور. وكلمة الله نور دي متاخدة من رسالة يوحنا الأولى الإصحاح الأولاني وعدد 5 لما قديس يوحنا يقول إيه؟ يقول وهذا هو الخبر الذي سمعنا منه ونخبركم به أن الله نور وليس فيه ظلمة البت. إن قلنا أن لنا شركة معه وسلكنا في الظلمة نكذب ولسنا نعمل الحق، ولكن إن سلكنا في النور كما هو في النور فلنا شركة بعضنا مع بعض. فيبقى ليه الله، ليه المنارة كلها من ذهب؟ لأنها بتعكس مجد الله الذي هو نور، تعكس مجد الله الذي هو نور. زي ما قديس بولس الرسول في رسالته الثانية لكورنثوس إصحاح 4 وعدد 6 يقول إيه؟ أردتم أول عدد 4 يتكلم على الناس غير المؤمنين واللي بيرفضوا إنجيل المسيح، يقول الذين فيهم إلى هذا الدهر قد أعمى أذهان غير المؤمنين. يعني العالم والشيطان أعماهم فمش قادرين يشوفوا نور المسيح. ده مش معنى كده إن المسيح مش منير، زي ما واحد يكون أعمى فما يشوفش النور. فلما ما بيشوفش النور ده العيب مش إن الشمس مش منيرة، لا، العيب إن هو إيه، هو اللي فقد البصير، هو اللي مش قادر يشوف نور المسيح. الذين فيهم إلى هذا الدهر قد أعمى أذهان غير المؤمنين لألا تضيء لهم إنارة إنجيل مجد المسيح التي هو صورة الله. وبعدين يكمل يقول إيه، لأن الله الذي قال أن يشرق نور من ظلمة هو الذي أشرق في قلوبنا لإنارة معرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح. إنارة معرفة مجد الله، يعني إيه إنارة معرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح؟ يعني لما نيجي ننظر إلى وجه يسوع المسيح، ننظر إلى حياته، نرى فيها إيه؟ معرفة مجد الله، لإنارة معرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح. يبقى إذن يسوع المسيح بيعلن الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خبر الله لم يره أحد قد، الابن الذي هو في حضن الآب هو خبر. فالابن اللي هو يسوع المسيح نرى فيه، نرى في حياته مجد الله الآب. عشان كده بولس الرسول في عبرانيين يتكلم عن سيد المسيح يقول الذي وهو بهاء مجده ورسم جوهره، بهاء مجده ورسم جوهره. المنارة دي زي ما شرحنا لها سبعة سرج، لها سبعة سرج. السبعة سرج إلى إيه؟ ترمز إلى سبعة أرواح الله، زي ما نقرأ في سفر الرؤيا إصحاح 3 وعدد 1 يقول هذا الذي يقوله، هذا يقوله الذي له سبعة أرواح الله، ده بيتكلم على السيد المسيح، هذا يقوله الذي له سبعة أرواح الله وسبعة كواكب. وهنا أول سؤال يخطر إلى بالنا، سبعة أرواح الله، هو الله له روح واحد ولا سبع أرواح؟ الله له روح ولا سبعة؟ طبعا الله له روح واحد، الروح القدس روح واحد، زي ما في أفسس 4 وعدد 4 بولس الرسول يقول جسد واحد روح واحد. ثم الحكاية سبعة أرواح الله، إيه حكاية سبعة أرواح؟ إيه المقصود بها سبعة أرواح الله؟ يقصد عمل الروح القدس، كمال عمل الروح القدس. وزي ما إشعيا يشرحها كده سبع صفات لروح ربنا، تقروها في إشعيا الإصحاح 11. الأول خليني أشرح لكم، أفكركم بالمنارة الذهبية قبل ما أتكلم عن إشعيا. المنارة الذهبية في عمود أو سموه إيه بقى، الجزء الأساسي فيه أو الساق اللي هي اللي في الوسط دي تعتبر المنارة. وبعدين خارج منها شعب، ثلاث شعب، فاهمين بالكم؟ فلما تكون شعبة من هنا وشعبة من هنا وشعبتين تاني وشعبتين تاني، يبقى فيه ستة، ثلاثة على اليمين ثلاثة على الشمال، والمنارة الأساسية اللي هي موجودة في الوسط، واخدين بالكم؟ فنفس الشرح كده تلاقوه في إشعيا صح 11، يقول لك ويحل عليه روح الرب. ادي اول حاجه الساق بتاعه المناره، روح الرب. وبعدين يقول لك الشعبه الاولى روح الحكمه والفهم، ادي اثنين. وبعدين روح المشوره والقوه، ادي اثنين تانيين، روح المعرفه ومخافه الرب. ادي سبعه ارواح الله، هم سبعه ارواح لكن كمال عمل الروح القدس، روح الرب، روح الحكمه والفهم، روح المشورة والقوة، روح المعرفة ومخافة الرب. وزي ما أنا قلت لكم أن رقم سبعة بيرمز إلى الكمال. علشان كده برضو في سفر الرؤيا إصحاح 4 وعدد 5
يقول
وأمام العرش سبعة مصابيح نار متقدة هي سبعة أرواح الله. يبقى السبع سرج اللي هم متقدين دولت زي ما وصفهم في سفر الرؤيا سبعة مصابيح نار متقدة زي المنار هنا سبعة أرواح الله. يبقى سبعة أرواح الله اللي هي سبعة صفات الأرواح الله اللي هي روح الرب، روح الحكمة والفهم، روح المشورة والقوة، روح المعرفة ومخافة الرب. لو تفتكروا في شرح المنارة كنت قلت لكم المنارة دي الحلية بتاعتها معمولة ازاي. قلنا ان المنارة دي لها كاس، كاسات لوزية اللي هي زي بتاعت شجرة اللوز، وبعد كده لها عبرة اللي هي زي الرمانة الموجودة تحتها وزهرة اللي هي خارجة منها. لو فاكرين كنت رسمتها لكم هنا الكاس اللي هو شكلة اللوز ده بعدين زهرة خارجة منها والعبرة الموجودة فيها. لما تيكوا خلوا بس الرسم ده في ذهنكوا وأقرأ معاكوا حتى وارجع تاني للرسم ده في سفر العدد إصحاح 17 وعدد 8 لما بيتكلم على عصا هارون اللي أفرخت يقول لك إيه؟ يقول لك وإذ عصا هارون لبيت لاوي قد أفرخت أخرجت فروخا وأظهرت زهرا وأنتجت لوزا. يبقى عصا هارون دي فكرنا بالمنارة فيها الزهر وفيها الكاسات اللوزية دي والفروخ بتاعتها أخرجت فروخا أفرخت أظهرت زهر وانتقت لوز وزي ما قال لك في المنارة كاسات لوزية. يبقى إذن المنارة هنا في ربط بينها ما بين عصا هارون. وعصا هارون ترمز إلى إيه؟ ترمز إلى قيامة المسيح. من ضمن رموزها ترمز إلى قيامة المسيح إن أخرجت يعني عصا ميتة بدون غرس ولا سقي أخرجت حياة وقيامة المسيح هي حياة من الموت. ودايما عيد القيامة مرتبط بإيه؟ بالنور، سبت النور. لأن في قيامة المسيح أضاء علينا حتى الطرح بتاع عيد القيامة نور نور يا جبل الزيتون. يقول لك قم أيها النائم فيضيء لك المسيح. فهنا يبقى في ربط أيضا ما بين المنارة وربط ما بين إيه؟ ما بين القيامة، ما بين المنارة وما بين القيامة. فالمنارة دي أيضا رمز إلى قيامة المسيح من بين الأموات، إن هو أنار على الجالسين في الظلمة. الجالسين في الظلمة دي نفهمها بمعنى الأمم، وأيضا نفهمها بمعنى مين؟ الناس اللي كانوا في الجحيم. ما هو الجحيم ده هو الظلمة. فسيد المسيح لما نزل إلى الجحيم من قبل الصليب نقلهم من ظلمة الجحيم إلى نور الفردوس. فهنا القيام عمل فيها برضو فيها عمل ان هو نقل الناس منين؟ من الظلمة بتاعت الجحيم الى نور الفردوس. مش كده المنارة ترمز ايضا الى قيامة المسيح. الناس بتوع الزراعة يقولوا ان شجرة اللوز هي اول شجرة تعطي زهر وثمر، يعني اقول لك تصدق كل الاشجار في الازهار والاثمار كالبكورة، كالمسيح اللي هو بكورة الراقدين، أول واحد يقوم من بين الأموات بجسد الممجد. عشان كده الحلية بتاعتها كانت من كاسات لوزية. أخدين بالكم؟ أنا ماشي بسرعة ولا متابعين معايا؟ فاهمين كده؟ الحتة الثانية المنارة دي كان بتحط فيها إيه؟ كانت تتولع إزاي؟ بزيت زيتون. وعلشان كده انا احب في الكنائس بتاعتنا ان الانديل بتاع الشرقيه يبقى انديل معمول من زيت. احيانا ما بفضلش الانديل الكهرباء اللي بتتحط حاليا في الشرقيه، لان زي ما هنتكلم الزيت له هي الشرقيه بتاعت الفكر اللي هو بنسميه حضن الاب. يعني في طقس الكنيسه مفروض يكون حضن الاب ده الشرقيه بتاعت الكنيسه مفروض يكون فيها منار انديل منور على طول، زي المنارة الذهبية كده. في كنائس كتيرة استبدلوه بكهرباء، وطبعا لما نيجي نتكلم على رموز الزيت تعرفوا ان دي مش مظبوطة. عشان كده بفضل ان احنا في كنائسنا نستخدم أنديل معمول من زيت في الشرقية زي ما هنتكلم دلوقتي، ونشرح الفتيلة ترمز الى ايه، والنور يرمز الى ايه، والزيت يرمز الى ايه. لما تشوف الجمال بتاع الشرح ده تلاقوا بقى الكهرباء دي ما عرفش تشرحها ازاي. فأول حاجة يقول له تنور المنارة بزيت زيتون نقي، ويقول له الزيت ده يكون مردود، يعني مردود مضروب كويس علشان يبقى زيت نقي، زيت نقي، زيت زيتون نقي. الزيت يرمز إلى إيه؟ احنا تلين على أكثر من واحد. الزيت يرمز إلى بصفة عامة، يرمز إلى الروح القدس. الزيت عشان كده زيت نقي يرمز إلى الروح القدس. طب هتقولوا لي ان المنارة دي بترمز الى السيد المسيح، احنا قلنا ان السبعة سرج دولت يرمزوا الى الروح القدس، بالكم، والزيت يرمز الى الروح القدس. يبقى اذا الزيت الروح القدس له رمزين في المنارة، رمز اللي هو السرج ورمز اللي هو ايه الزيت. طب دولت نربطهم ازاي بالسيد المسيح؟ انا مرة شرحتها لكم دي فاكر. علاقة السيد المسيح بالروح القدس علاقة مزدوجة. عارفين ايه هي؟ ان هو واحد مع الروح القدس، واخدين بالكم؟ زي ما بنقول التجسد حصل ازاي؟ الروح القدس يحل عليك وقوة العلية تظللك، لذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله. مش كده القانون ما نقول وتجسد من الروح القدس من مريم العذراء. في القداس نقول هذا الذي من الروح القدس ومن مريم العذراء تجسد وتأنس. فدي أول علاقة في الروح القدس، إن التجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء. وعلشان كده الملاك لما ظهر ليوسف لما كان خايف أن ياخد العذراء فقال له إيه؟ لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك، لأن الذي حبل به فيها هو من الروح القدس. فدي أول علاقة. العلاقة الثانية بالروح القدس تمت إمتى؟ في المعمودية، لما حل عليه الروح القدس مثل حمامة علشان يمسحه بالروح القدس. يبقى سيد المسيح ممسوح بالروح القدس، ودي كلمة المسيح لأن هو اسمه يسوع، يعني هو تسمية اسمه يسوع. إنما المسيح طلق مسيح كريست، كريزما، كريزميشن، الممسوح. فهو الممسوح من الروح القدس لأجل خلاص مسح رئيس كهنة، مسح نبي، ومسح ملك. ملكه. فعلاقة السيد المسيح بالروح القدس علاقة مزدوجة. فهو تجسد من الروح القدس. أنا بتكلم على القانون الثاني المتجسد، أنا ما بتكلمش على العلاقة اللاهوتية ما بين الأب والابن والروح القدس في منذ الأزل. أنا بتكلم على أقنوم الابن المتجسد يسوع المسيح، الكلمة الظاهر في الجسد. واخدين بالكم؟ فعلاقة السيد المسيح الكلمة الظاهر في الجسد مع الروح القدس حاجتين. الحاجة الأولى أن التجسد تم من الروح القدس مريم العذراء، والحاجة الثانية أنه هو مسح بالروح القدس في مريم. دي توضحها قوي تقدمة التدقيق اللي نقراها في الاصحاح الثاني من سفر اللاويين، ونحن هنبقى نشرحها بعدين بالتفصيل. يقول لك تجيب الدقيق ده يكون ملتوت بالزيت ومدهون بالزيت. ملتوت بالزيت دي اللي هي عمليه التجسد، ومدهون بالزيت دي اللي هي عمليه ايه؟ ان هو ممسوح بالروح القدس. المناره الذهبيه تشرح لنا العلاقه دي. فالسبعه سرج اللي هي الروح القدس ترمز الى التجسد، هذا لازم من الروح القدس من مريم العذراء. والزيت يرمز الى ايه؟ ان هو الممسوح من الروح القدس، زي ما روح قال لسيد المسيح روح الرب علي لانه مسحني، وزي ما نقول في مزمور فضى قلبي لذلك مسحك الله الهك كورنثوس الثانية الإصحاح الأولاني عدد 21 و22 يقول لك: ولكن الذي يثبتنا معكم في المسيح وقد مسحنا هو الله. لكن الذي يثبتنا معكم في المسيح وقد مسحنا هو الله الذي ختمنا أيضا عن طريق المسحة وأعطى عربون الروح في قلوبنا. يبقى إذن عن طريق هذه المسحة ختمنا وأعطى عربون الروح في قلوبنا ونلنا الروح القدس. دي كورنثوس الثانية الإصحاح الأولاني عدد 21-22. والآية الثانية تلاقوها في يوحنا الأولى الإصحاح 2 وعدد 20 يقول: وأما أنتم فلكم مسحة من القدوس وتعلمون كل شيء. فالمؤمنين أيضا ممسوحين من الروح من بالزيت للنوال الروح القدس. الحاجة بقى الجميلة، الحاجة الجميلة لما تيجي تقرأ في سفر الخروج وهو بيشرح المنارة، خروج 26 عدد 35، فيقول لك ايه؟ يقول لك: وتضع المائدة خارج الحجاب والمنارة مقابل المائدة على الجانب المسكن نحو التيمن، وتجعل المائدة على جانب الشمال. يعني تخلي المنارة على ناحية والمائدة على ايه؟ على ناحية. وبعد كده في عدد 40 صح 40 خروج 40 وعدد 24 يقول لك ايه؟ يقول لك: وضع المنارة في خيمة الاجتماع مقابل المائدة في جانب المسكن نحو الجنوب، واصعد السرج أمام الرب كما أمر الرب موسى. إيه الفكرة؟ إنه يحط المنارة قصاد المائدة ويكرر الحتة دي ويقول لك إن المنارة تضيء مقابلها. زي ما احنا شرحنا خيمة الاجتماع فيها أي شبابيك؟ فيها أي نوافذ؟ فيش ايه؟ يبقى النور اللي جوه القدس جاي منين؟ جاي من المنارة. فالمنارة لما تكون هنا والمائدة مائدة خبز الوجوه تكون هنا، فالمنارة تعكس النور على ايه؟ على المائدة، وتخلي الناس تشوف المائدة. المائدة دي ترمز الى ايه؟ زي ما شرحنا الاسبوع اللي فات، مائدة خبز الوجوه ترمز الى ايه؟ ترمز الى ايه؟ تنس. انا قلتها النهارده في اول الاجتماع، مائدة خبز الوجوه ترمز الى ايه؟ العمل النبوي، ان هو حته من اعلان ربنا. خبز يا جماعه، خبز، خبز بيعمل ايه؟ بيشبعنا. اذا مائدة خبز الوجوه تعلن عن المسيح المشبع لنفوسنا، عن المسيح خبز الحياه، مش محتاجه تفكير، مش كده؟ المائدة خبز الوجوه تعلن عن المسيح المشبع. واخدين بالكم؟ يبقى دور المنارة هنا ايه؟ اللي هي الروح القدس هنا، ان الروح القدس عن طريق الروح القدس بيكشف عن المسيح المشبع لكل احتياجاته. الروح القدس يكشف، لان المنارة هي اللي بتنور على المائدة، الروح القدس تكشف عن المسيح المشبع لكل احتياجاته. دي تفكرنا بالآية اللي بتقول ايه؟ اللي بتقول السيد المسيح: هذا يأخذ مما لي ويخبركم. الروح القدس يأخذ مما لي ويخبركم، ينور لنا ويكشف لنا. الروح القدس هو يعلمكم، يذكركم بكل ما قلته لكم. فلما الروح القدس اللي احنا قابلناه في داخلنا يذكرنا بأقوال المسيح، فالإنسان يشبع من جوه، يشبع بكلامه المشبع والمعطي الحياة. ده عمل الروح القدس في داخل الإنسان، يأخذ مما لي ويخبركم، ان يبين لي حلاوة المسيح، يبين لي الشبع الموجود في المسيح، يبين لي الحياة اللي موجودة في المسيح. عشان كده المنارة قصاد مائدة خبز الوجوه تبين لنا ان العالم لا يشبعك، انما الشبع الحقيقي هو في مين؟ هو في ربنا يسوع المسيح، في شخص ربنا يسوع المسيح. يستحيل ان العالم يشبع الانسان، لكن كل احتياجات الانسان يستطيع ان هو يشبعها من خلال ايه؟ من خلال السيد المسيح. وزي ما تقروا في سفر الاخبار يقولك ان المنارة دي تبقى منورة طول الليل من الليل للصبح. الليل يرمز في الكتاب المقدس في بعض الاحيان الى الفترة اللي احنا عايشينها في العالم، من السيد المسيح الصعد الى السماء، يعني غياء ان المسيح هو نور العالم، فبعد صعوده فاكننا احنا في ليل، زي في انجيل معلمنا ماري لوقا اصحاح 12 عدد 35 و36 يقول ايه؟ يقول وانتم مثل اناس ينتظرون سيدهم متى يرجع من العرس، حتى اذا جاء وقرع يفتحون له الوقت. طوبى لأولئك العبيد الذين إذا جاء سيدهم يجدهم سهرين، الحق أقول لكم أنه يتمنطق ويبكئهم ويقوم فيخدمهم. عشان كده قال لنا لتكن أحقاءكم ومنطقة ومصابيحكم مقدم، ومصابيحكم مقدم. يعني في الفترة اللي هي السيد المسيح مش موجود لغاية لما يجي في مجيء الثاني، الروح القدس بينور حياتنا عن طريق هو بيذكرنا بكلام السيد المسيح، بيرشدنا في طريقنا في العالم زي ما النور بيرشد الإنسان، وبيأخذ مما لله ويعطيه أو يخبره. فأيضا المؤمنين يضيئون في ليل هذا العالم، العالم ده عايش في الظلمة زي ما كلمتكم شوية، وإحنا بنضيء في ليل هذا العالم. طيب إحنا هنا كده المنارة، قلنا ان المنارة ترمز الى مين؟ ترمز الى السيد المسيح، والسبعة سرج ترمز الى الروح القدس وعمله في التجسد، والزيت اللي جوه المنارة ده يرمز الى الروح القدس. طب المؤمنين فينهم هنا في المنارة؟ المؤمنين فين في المنارة؟ لما زيت الروح القدس، الفتيلة نفسها، الفتيلة اللي بتنور، الفتيلة اللي بتنور، لأن الفتيلة دي ما تقدرش تنور غير بالزيت، لما تشبع بالزيت تنور. هكذا الإنسان المؤمن لما يشبع بالروح القدس، لما يمتلئ بالروح القدس يحمل نور إيه؟ المسيح. فيبقى النور اللي احنا بنشوفه ده، ده نور المسيح. والفتيلة دي هي المؤمن اللي شبع وامتلأ بالروح القدس فابتدى ينور. كهرباء نقول السلك ده بقى هو الشيء، هو الإنسان المؤمن لما يتكهرب. فيبقى الفتيلة ترمز إلى مين؟ ترمز إلى الإنسان المؤمن اللي لما يتملي بالروح القدس، لما يتملي بالروح القدس يعمل إيه؟ يعلن نور مين؟ نور السيد المسيح. التشبيه واضح في أذهانكم؟ بس الفتيلة دي بعد شوية تعمل ايه؟ تجيب رماد، خلين بالكو. علشان كده من ادوات المنارة زي ما ربنا قال لموسى، قال لي يكون في ملاقط ومنافط. ايه الملاقط والمنافط دي زي ما شرحتها لكم؟ الملقط اللي هو يشيل بيه، تعرفين لما يكون عند حد عنده قنديل زيت تلاقي الجزء الفوقاني ده ابتدى يسود، فلازم يجيبه بملقط كده يروح يشيلها علشان تنور تاني، واخدين بالكم؟ وبعد كده المنفذ ده زي طبق تتحط فيه حتة الرماد اللي اخدها لغاية لما يرميها. ده بالضبط يبين حال المؤمن، ان المؤمن محتاج باستمرار الى ملاقط، الى ملاقط علشان يبقى ايه؟ منور باستمرار. خدين بالكم؟ الملاقط دي كانت معمولة منين؟ من ذهب. فالملاقط هنا ترمز الى عمل الله، لان الذهب يرمز الى الله، في تنقية الانسان علشان يبقى ايه؟ منور باستمرار. وكل غصن يأتي بثمر ينقي ليأتي بثمر اكثر. يبقى هنا الملاقط ده بيرمز الى عمل الله في تنقية الانسان، ان يشيل حتة الرماد دي منه علشان ايه؟ ينور باستمرار. نشكر ربنا ان في المنارة الذهبية لم يذكر ان في حاجة تطفي المنارة، لان مهمة رئيس الكهنة انه يعالج النور مش يطفيه، زي ما قال على السيد المسيح فتيلة مدخنة لا يطفي فتيل. لما الانسان المؤمن ده النور يخفت 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 ويبقى نوره خافت قوي ما يجيش يطفيه، انما السيد المسيح عمل ايه؟ يجد الملقط يروح شايل حتة الرماد اللي موجودة دي فيبتدي ينور تاني، ينقيه يشيل منه اي حاجة غريبة دخلت حياته، على اي شائبة دخلت حياته، علشان يبقى منور باستمرار للعالم. وتلاقوا الايات التنقية موجودة كتيرة في الكتاب المقدس. يعني مثلا شوفوا مثلا في عبرانيين 12 لما يتكلم على التأديب، يقولك ان كل تأديب لا يرى انه للفرح بل للحزن، التأديب في حاضر لا يرى انه للفرح بل للحزن، اما اخيرا فيعطي الذين يتدربون به ثمر بر للسلام. ده الملقط اللي بيشيل الرماد. في بطرس الاولى الصح الاولاني وعدد 7 يقول ايه؟ يقول لكي تكون تزكية ايمانكم وهي اثمن من الذهب الفاني مع انه يمتحن بالنار توجد للمدح والكرامة والمجد عند استعلان يسوع المسيح. عشان كده يقول يجب مع انكم الان ان كان يجب تحزنون يسيرا بتجارب متنوعة. حتى احزان اولاد الله بتجارب متنوعة هي دي الملقط اللي بيشيل ايه؟ بيشيل المنارة. وزي ما بولس الرسول برضه في غلاطية يتكلم على دورنا احنا كمؤمنين مع بعض في ان احنا نشيل برضه من بيننا ما بين بعض الرماد ده من حياتنا عشان ننور. ففي غلاطية 6:1 يقول ايها الاخوة ان انسبق انسان فاخذ في زلة ما فاصلحوا انتم الروحانيين مثل هذا بروح الوداعة ناظرا الى نفسك لألا تجرب انت ايضا. خلي بالكم وخلي بالكم من الملاقة دي من ايه؟ من ذهب. ذهب يعني عمل ايه؟ ده عمل الهي في التنقية، عمل الهي في التنقية. فنشكر ربنا انها في ايد حكيمة اللي هي ايد ربنا اللي بينقي انسان. بعد ما يشيل الرماد بيعمل ايه؟ يرميه كده؟ لا، بعد ما يشيل الرماد يعمل ايه؟ يحط في حاجة. والمنافق دي حاجة تبقى يعني يغطيها بيها كده لغاية لما يشيلها وايه ويرميها في هدوء. عارفين دي ترمز لايه؟ الستر. الستر ان لما يجي انسان يصلح واحد ما يجيش بقى يشهر بيه في الدنيا، انما زي يستر. فهنا حتة المنافق تدل على الستر على الخطية. عشان كده بولس الرسول لما يقول اصلحوا انتم الروحانيين مثل هذا بروح الوداعة، انك تشيل الخطية بهدوء، تصلح اخوك ده بهدوء، او عمل الكاهن في الستر على الخطية يبالكم وتشيلها بهدوء، ما تشهرش بيها اخفاء اخطاء الاخرين. وفي ايات في الكتاب المقدس على الانسان اللي يحب يسمع اخطاء اخرين والإنسان اللي ما يحبش يسمع. والآيات دي احنا محتاجينها اليومين دولت في هذا الجيل اللي احنا ابتدينا يعني نستمتع بان احنا نسمع الأخبار وايه اللي حصل ومش عارف ايه. شوفوا في أمثال 25 يقول لك ايه، أمثال 25 عدد 23 يقول لك ريح الشمال تطرد المطر والوجه المعبس يطرد لسانا سالبا. يعني ايه؟ يعني لو جالك واحد لسانه سالبا يعني يسلب الاخرين، بيتكلم على الاخرين، بينم وبيمسك سيرة الناس ويتكلم، قابله بوجه بشوش، تقابله بوجه بشوش تبتسم له وترحب بيه، ولا تقابله بوجه ايه؟ وجه كشر. علشان ايه؟ عشان تبعده، علشان ما تشجحوش ان هو يتكلم. ده الكتاب المقدس بيقول كده، بيقولك زي ما ريح الشمال بتطرد المطر هكذا الوجه المعبس يطرد لسانا سالبا. يعني ده يبين دور الإنسان المؤمن إن هو ما يرحبش وما يشجعش الإنسان اللي بيتكلم على الآخرين. مش يجي واحد يقول لك سمعت، تقول له آه قول لي، وتبتسم كده وتسمع وتملى ودانك. بالكم وفي أمثال 11 وعدد 13 يقول لك إيه؟ الساعي بالوشاية يفشي السر، والأمين الروح يكتم الأمر. يعني الإنسان الأمين لو سمع حاجة ما يشهرش بيها، لأن زي ما الكتاب يقول إيه؟ إن المحبة تستر كثرة من الخطايا. المحبة تستر كثرة من الخطايا، ودي يمكن المثل جميلة، المحبة تستر. لكن أكثر المحبة، عدد الناس بتقولها المحبة تستر هي لما نكونوا عازمين حد وقول المحبة تستر، لما أكشلي المحبة تستر دي على الخطية مش على الأكل يعني. فقولك المحبة تستر كثرة من الخطايا. كان عندنا المحبة الحقيقية، فالمحبة الحقيقية تستر كثرة من الخطايا. فالمنافذ اللي كانت موجودة دي بديا عمل الـ بعد ما نشيل الرمادة عشان الإنسان ينور كده، يشيلها ويسترها لغاية لما إيه؟ لغاية لما يرميها. حد له أي سؤال في موضوع المنارة؟
لا.
الملوك والأنبياء والكهنة يحل الروح القدس. حد له أسئلة تانية في موضوع المنارة؟ طيب أنا هكتفي كده، علشان أنا جاني سؤال أنا جاوبته عشرات المرات، بس هجاوبه مرة تانية، وهجاوبه علني المرة دي. يعني أنا فضلت إن أنا أقوله لكم كلكم عشان تعرفوا الإجابة عن الموضوع، وأنتوا أكيد عارفينها، بس إيه ياريت الحاضر يقول للغايب، يعني لو ناس غايبين أقول لهم عن الموضوع ده. السؤال ده يخص بكذا حاجة، يخص بحتة النظام جلوسنا في الكنيسة، نقعد ازاي جوه الكنيسة، اللي الستات عوضة في ناحية والرجال عوضة في ناحية، يخص لبس الإشارفات، يخص طريقة التناول وازاي نتقدم للتناول. الحاجة الطريفة قبل ما اتكلم عن الموضوع ده أقول حاجة، ان لما كنت في الاول بنبه كل زيارة على الموضوع ده، فجاني فيدباك من الناس، قال الله هو سيدنا ما عندوش حاجة غير ان هو ينبه كل مرة على الموضوع ده. فقلت طيب نديلهم فرصة لغاية لما يلتزموا من نفسهم، فبطلت انبه. فجوم قالوا ايه، شفت هو سيدنا موافق بديلهم ما بينبهش، مش شفت مش لابس الشربات ما بينبهش، شفت قاعد في ناحية الرجالة وما بينبهش، يبقى معناه هو موافق على كده. فأنا قلت الحكاية بقى، زمرنا لكم فلن ترقصوا، نحن لكم فلن ترقصوا. إن كنا احنا بنسكت ده مش معناه احنا موافقين، لكن بنسكت لغاية لما نديلكوا فرصة انكم تستوعبوا وتعملوا. خليني أقرا لكم قوانين كنيسة في الأول. إيه قوانين الكنيسة؟ بص، أول حاجة يقول لك قالت الدسقلية: تكون الكنيسة منيرة بأنوار كثيرة كمثال السماء لا سيما عند قراءة الكتب المقدسة، ولا يحل لأحد من المؤمنين إذا لم يكن كاهنا أن يدخل إلى المذبح ليتناول القربان منه. يعني ما حدش عند المذبح كده يتناول منه الا الكاهن والشمامسه، خد بالكم. لكن محدش يقدر يتناول واحد علماني، محدش يقدر يخش يتناول على المذبح، عشان كده بنناول الناس، ناخد الجسد ونروح في ناحيه الرجاله ونروح في ناحيه الستات ونناول، ما حدش يتناول على المذبح. وبعد كده يقول لك ايه، وقالت الدسقليه، يعني الكلام ده كلام الدسقليه، واحنا زي ما شرحت لكم ايمان كنيستنا مبنى الكتاب المقدس على الدستوريه قوانين الرسل المجامع المسكونين، ده كلام الدستوريه، طلب الدستوريه في الاصحاح الاصحاح فصل العاشر، عايز يدور عليه، يقول يجب ان تقفوا في الكنيسه بهدوء وعفاف ويقظه لسماع كلام الرب بانتصاب عظيم، كل واحد في رتبته كاستحقاقه مثالا للسمائيين، كل واحد في رتبته، الأساقفة في صدر الهيكل كالمدبرين، والقصوص بعدهم كالمعلمين، والأرشدياكون إلى جانبه، والشمامسة بعد القصوص كالخدام، وسائر الشعب بعدهم، الشبان في موضع وحدهم إن كان ثم موضع، إن كان ثم موضع يسح، يعني إن كان في موضع يسع الشباب يقفوا لوحدهم ما كانش فيه يقفوا مع الرجال، يبقى هنا حتى التنظيم ما بين الشباب يقفوا ازاي والولاد يقفوا ازاي والصبيان والرجال يقفوا ازاي، يعني هي مش حتى بقى الديسكريميشن ما بين الرجال والستات، ده النظام الكنيسة. لكن لو ما كانش فيه مكان، عشان كده قال إن كان ثم موضع يسح، ما كانش فيه مكان يقولك يقفون عند أبائهم، وكذلك النساء في موضع وحدهم موجودة في الدستورية، كذلك النساء في موضع وحدهم، وبرضو رتبت الدستورية المتزوجات في ناحية والبنات في ناحية، وإن لم يكن للبنات موضع فليقفنا بجانب النساء، يعني لو في ما فيش مكان الكنيسة ما نقدرش نوزعها فممكن يقف. أما العذارى والأرامل، العذارى والأرامل اللي هم يقصدوا بهم الراهبات أو رتبة الشماسات اللي كانت موجودة، فليتقدمنا قدامهن كلهن في وقوفهن وصلواتهن، يعني لو في رهبات واقفين او مكرسات فدول يتقدموا السيدات، واما الملوك فليقفوا داخل المسبح مع الرؤساء والمدبرين. وفعلا ايام الامبراطور هيلاسلاسي كان بيبقى له مكان خاص في المسبح حسب قوانين الكنيسه يقف فيه لما يكون في الملك الارثوذكس، يقول لك وليكن الشماس يهتم بموضع كل واحد ليكون كل من يدخل في المكان المستقر له، وليفتقد الشماس أيضا الشعب لألا ينعس أحد أو ينام أحد أو يضحك أو يعير صاحبه. وقولك على حتة كمان موجودة، يقولك إيه، ومن ضحك في القداس إن كان كاهنا فعقوبته أسبوع، يعني لو كاهن ضحك أثناء القداس يفرز من الكنيسة لمدة أسبوع، وإن كان علميا فيخرج في تلك الدفعة ولا يتناول من الأسرار، يعني لو واحد علماني ضحك في القداس ما يتناولش في اليوم ده اللي ضحك فيه، ده قانون الكنيسة. ولين يقول لك ولا يتكلم أحد بالجملة في المذبح، ولا يتكلم بالجملة في الكنيسة، لأن بيت الله ما هو موضع كلام بل موضع صلاة بخوف، والذي يتكلم في الكنيسة يخرج ولا يقرب في تلك الدفعة من الأسرار، يعني لو واحد بس يتكلم بدون داعي يخرج، مفروض الشماس اللي بيدياكل يخرجوا بره الكنيسة وما يتناولش في اليوم ده من الأسرار، دي قوانين الكنيسة اللي بتبين قد ايه مفروض الكنيسة دي لها مهابة واحترام. وبعدين يقولك ايه، ولا يخرج احد من الكنيسة بلا ضرورة من بعد قراءة الانجيل المقدس الا بعد رفع القربان وبركة الكاهن والتسريح، يعني محدش يخرج خير بعد ما الكاهن يقول التسريح، عشان كده في صوم درس الاحد مثلا مش مفروض تخرج غير بعد ما ابونا يرش الميه ويقول التسريح والفصول تخرج، وكل من يدخل الى الكنيسه ويسمع الكتب ولا يقف الى ان تفرغ الصلاه يجب ان يفرغ، يعني لو انسان دخل الكنيسه ومشي وخرج قبل ما تخلص الكنيسه فهذا الانسان يفرغ. اللي انا عايز اقوله، قوانين الكنيسه قوانين ملزمه، وربنا إلهنا إله نظام وإله ترتيب. يعني إيه إله نظام؟ في معجزة الخمس خبزات سمكتين قال لهم اجلسوهم فرقا فرقا 50-50، ما لهمش عضو هيصة كده، وأي مجتمع متحضر له نظام، الكنيسة حطت هذا النظام، والكنيسة أيضا تؤمن بحرية الفكر، إن كان الناس عندها فكر تاني وشايفة أن النظام هذا مش مناسب للوقت بتاعنا فإزاي إحنا نعالج الحتة دي؟ معلش الحتة دي إن أنا أجي وأفرض نفسي وأروح مثلا أقعد ناحية الرجالة أو أنا أقعد ناحية الستات علشان أقول لا أنا مش موافق على النظام ده، ده أسلوب في رأي الشخص غير متحضر، إنما الأسلوب السليم إن أنا ممكن أعمل بحث في الموضوع ده وأقدمه
للسلطة المسؤولة في الكنيسة وهي المجمع المقدس. ولو المجمع المقدس درس الموضوع وقرر قال يا جماعة نقعد مع بعض الرجال تقعد جنب الستات خلاص يبقى كل كنائس كده. لكن لغاية لما المجمع يقرر حاجة زي كده احنا مفروض نلتزم بقوانين الكنيسة. وإلا لو كل واحد كده عمل حاجة في مزاجه، يعني أنا مش عاجبني حتة مثلا إن الستات تقعد في ناحية والرجالة تقعد في ناحية، فأنا أخش وأقعد في مكان بمزاجي، تبقى الكنيسة فوضى. لو واحد قال لك ليه بنبص للشرق، أنا في رأيي إن احنا نبص للغرب، تخيل واحد يقف يبص للغرب، واحد يبص للشرق، واحد يبص للشمال، تبقى الكنيسة بقت فوضى، ما بقاش فيها حتة نظام. إلهنا إله نظام، مش إله تشويش ولا إله ترتيب. وللأسف إحنا كلنا لما بنروح أي مكان خارج الكنيسة بنشوف الروز والريجوليشن وبنتبعها بالضبط حتى لو إحنا مش موافقين عليه، لكن نيجي جوه الكنيسة ونكسرها عشان نقول لا ده مش صح، الصح هو إن إحنا نعمل كذا وكذا وكذا. إحنا مش بنحضر على أفكاركم، لو في حاجة أنت مش موافق عليها اعمل بحث قيم وقدمه لنا، وأوعدك أننا هقدمه في المجمع المقدس وندرسه. ولو المجمع المقدس قرره كلنا ننفذه. لو المجمع المقدس قرر أن الستات ما يلبسوش شربات هقولوك يا جماعة المجمع المقدس قرر ما تلبسوش شربات، ما تلبسوش شربات. لو قرر تعودوا جنب بعض هقولكوا كده، لكن إلى أن يقرر المجمع المقدس كده نلتزم بقوانين الكنيسة. مش معنى أن احنا بنسكت معنى كده أن احنا موافقين، لكن لما احنا بنسكت على حاجة مدينكم فرصة انكم يعني مش عارف قولي انكم تستوعبوا الموقف، غريب لكم، لكن مش معناها ان احنا موافقين، لان احنا مفروض مسؤولين عن تطبيق القوانين الكنسية، دي مسؤولية. للأسف انا ما عنديش المشكلة دي في كنائس الأورشليم هنا غير في كنيسة واحدة اللي هي هيوستن. في لوس أنجلوس كنت أتكلم عن نفس الأمر سرابي مع الموضوع ده، فهو واضح أنه عنده مشكلة في أكثر من كنيسة في الحتة دي يعني. فكنا عادين بنتكلم، فأمر سرابي كان بيقترح اقتراح لطيف، قال لي بص إحنا نقول للناس اللي الرجال عايز تقعد في ناحية تقعد، والستات اللي عايزين يقعدوا في ناحية يقعدوا، والناس اللي مش عاجبهم النظام ده نعمل لهم مثلا آخر دكتين في الكنيسة، نقول لهم عايزين نقعد مع بعض نقعد في آخر دكتين، بس نفكر في اسم نسميهم مثلا مجموعة ايه بقى، مجموعة المخالفين ولا مجموعة المشاردين ولا اخدين بالكم. لكن الالتزام بالقوانين الكنسية والطاعة عليها حتى لو انا مش موافق عليها دي تبين روح الاتباع. يعني انا بتخيل سيناريو كده احكيه لكم. تتخيل مثلا وانا سايق على ايتن شايف الشارع فاضي، فقلت الله 70 ميل في الساعة دي قليلة، الواحد ما يسوقش 80 وما يسوقش 90، فانا مش عاجبني النظام ده 70 دي شايفها قليلة، شايف واحد ممكن يسوق 80 90، فبتخيل ان انا سوقت بقى 80 و90 وجي بوليس وقفني، لما جه وقفني قلت له بص انا القانون بتاعك ده مش عاجبني، انا شايف ان الشارع هنا مفروض اسوق فيه على 80 ولا 90، بعدين يقول لي لا بس القانون بتاع البلد بيقول 70، اقول له لا المانيا وفعلا المانيا ما فيهاش سبيد ليميت، اللي ممكن راح المانيا فيها سبيد ليميت، لان برضو من بعض الناس اللي بيقولوها يقول ما هي كنائس ثانيه بتعمل كده، فانا ممكن راح اقول له المانيا ما فيهاش سبيد ليميت وانا بقى ماشي تبع قانون المانيا، هيديني تيكت ولا مش هيديني؟ هيديني برضه. يعني اذا فرض رايك الشخصي في الكنيسه غلط، انا احترم رايك ومن حقك انك تقول رايك، لكن وانس انت جوه الكنيسه مفروض ان انت تحترم راي الكنيسه وتحترم قوانين الكنيسه. يعني مثلا احنا لو دخلنا جامع، يعني احنا لما رحنا زرنا في تركيا الجامع اللي هو كان كنيسه بتاعت اجيسفي، بناء العجز ما احنا داخلين بغض النظر هل انا مؤمن بكده، لكن انا بحترم هذا المكان، هو ده نظامهم بحترم. والحقيقه يعني احيانا بعض كان عندنا واحده امريكيه في دالاس مش متعمده مش منضمه للكنيسه، بس كانت احيانا تحب تحضر القداس عندنا في الكنيسه، فكانت لما تيجي الكنيسه كانت تلبس اشاره، فمره سالتها بقول لها انت بتلبس اشاره ليه؟ قالت لي ان ده النظام بتاعه. وطالما انا دخلت جوه الكنيسه فانا مفروض النظام بتاعكم يخضع علي يطبق علي. احترمتها جدا جدا بالرغم هي يمكن مش مقتنعه بالحته دي. فانا بفرق ما بين رايك الشخصي اللي انا بحترمه وبقدره وما بين انك تفرض رايك الشخصي جوه الكنيسه وتطبقه جوه الكنيسه. هذا غير مقبول، هذا غير مقبول. ومش معنى ان احنا بنسكت وبنعديها يبقى احنا موافقين عليها. انا بس حبيت اوضح الحته دي يعني.